بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقون بالإيمان.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل أينما كنتم وحيث موجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان أقول كريم ومبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. ها نحن نلقاكم في الحلقة الثالثة من برنامج الذين سبقونا بالإيمان، وطيلة هذا الشهر الفضيل سوف نرافقكم في هذا البرنامج الذي يقف عليه فضيلة الشيخ سليماني لحسن. اليوم نصل بأسماعكم الكريمة إلى نتحدث عن الصحابي عثمان ذو النورين. إذن سنتحدث على هذا الصحابي راجنا من المولى عز وجل أن تصلكم طبعا هاته المعلومات عنه، وهاته الصفات، وهاته السيرة الطيبة، لنستفيد من خلالها وإياكم جميعا في هاته الحلقة، حلقة اليوم الثالثة من هذا البرنامج. الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك الأستاذة وبمستمعين الكرام، حيا الله الجميع. أفضل ما نحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة في الوقفات مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سبقونا بالإيمان والذين لهم علينا ذلكم الفضل العظيم، وعلينا أن نعرف لهم قدرهم وذمامهم. فإننا بإذن الله تبارك وتعالى ستكون لنا اليوم وقفة مع سيرة أو مع مقتطفات من سيرة الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
أمين رب العالمين. إذن شيخ الفاضل، نحن في هذه الحلقات الأولى من البرنامج نقف عند سيرة الخلفاء الراشدون، لنصل بأسماعكم الكريمة مستمعي الأفاضل اليوم إلى عثمان ذو النورين. وكما جرت العادة في هذه الحلقات الأولى نتعرف على هذه الشخصية أو هذا الصحابي تعريفا عاما للشخصية، وسنقف أيضا عند مواقف من حياته وكذلك بعض فضائله. تفضل شيخ الفاضل.
لك الفضل. أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هنا يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم فهو من بني أمية، عثمان بن عفان من بني أمية، وبنو أمية هم أقرب بطون قريش لبني هاشم، لأنهما يجتمعان في عبد مناف قبل بقية البطون الأخرى، بطون قريش الأخرى. فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عثمان قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، يعني شهد الهجرتين معا، هاجر مرتين إلى الحبشة. وكان سبب عودته من الحبشة أنه شاع خبر أن أهل مكة دخلوا الإسلام، فكان ذلك السبب الذي جعله يعود إلى مكة ظنا منه أنه أن الأمر حقيقة، ثم تبين أنها مجرد إشاعة. نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخلفه يمرض ابنته رقية، وقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين من بناته، فلذلك يسمى بذي النورين، إنما سمي بذي النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يحصل لغيره أبدا، بل إنه تزوج رقية وتوفيت عنده، ثم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم فتوفيت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عندي ثالثة لزوجتكها.
ما شاء الله. ما شاء الله.
ومن صفته الخلقية التي خلق عليها، يعني كان رضي الله عنه وارضاه ربعة من الرجال، أبيض وقيل أسمر قليلا، رقيق البشرة، حسن الوجه، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، كثير الشعر الرأس، عظيم اللحية، يصفرها يعني يصبغها بالصفرة، رضي الله عنه وارضاه. وقد كانت خلافته هي الأطول من بين خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنها دامت 13 سنة. مر بنا قبل أن قلنا أن أبا بكر رضي الله عنه دامت خلافته سنتين، وعمر 10 أعوام وزيادة يسيرة، بضعة أشهر. وأما عثمان فدامت خلافته 13 سنة، وهو الأطول من بين الخلفاء الراشدين الأربعة. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، يعني لم يغير ساكن، ثم استأذن عمر وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثيابه، فلما قام قالت قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لا تستحي منه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، يعني هذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان كانت حتى الملائكة تستحي منه، وكان رجلا حييا، يعني عظيم الحياء، شديد الحياء جدا. فهذه يعني صفة أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، أن خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة، أنه كان يغير وضعيته التي هو عليها إذا جاء عثمان، مع أنه سبقه أبو بكر وسبقه عمر ولم يغير شيء، فلما جاء عثمان غير عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان، اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه.
نعم.
شيء يسير يعني نقوله من فضائله. أيضا رضي الله عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة لو كان عندنا من يحدثنا، كأنه يريد أحد يستأنس بحديثه، فذكرت له عدة من الصحابة فلم يعلق على ذلك حتى جاء عثمان فانفرد به، فكأنه كان يترقب مجيء عثمان أو يتمنى مجيء عثمان، فجاء على وفق أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانفرد به لجل الليل وهو يحادثه ويسامره، يعني كان يستأنس بحديثه استئناسا عجيبا عظيما. بموسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت، أبو موسى يقول، ففتحت فإذا أبو بكر فبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون، فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال، فقال الله المستعان، يعني وقعت له بلوى لأنه قتل رضي الله عنه في داره محاصرا، فهذه هي البلوى التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره بالجنة وبشره بالشهادة، وأنه يقتل مظلوما وأنه يبتلى في هذه الدنيا وسيصبر، وقد كان بالفعل كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه في الحقيقة أيضا في نفس الوقت من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تحدث عن هذا الأمر قبل أن يحصل، هذا مما يخبره الله تبارك وتعالى به من غيبه لتقوم الحجة على الناس، فيكون في ذلك دلالة قطعية واضحة بينة على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه إنما يخبر بما يخبر به من عند الله تبارك وتعالى.
إذن مستمعي الأفاضل، أنتم في الاستماع إلى برنامج الذين سبقونا بالإيمان مباشرة عبر أثير محطة 8.6، ونحن في الحلقات الأولى من هذا البرنامج وهذا الشهر الفضيل. اليوم نحن في الحلقة الثالثة ونتحدث عن عثمان بن عفان ذي النورين، وهو من الخلفاء الراشدون، وكذلك كلهم من بين المبشرين بالجنة. شيخ الفاضل، مواصلة للحديث، سنقف الآن عند مواقف في حياة هذا الصحابي الجليل، لم تكن إضافة في الفضائل.
جيد، لعلمك وعلم المستمعين، عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ارتج أحد، يعني تحرك
الجبل بتاع أحد،
وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. هذا يعني شيء عجيب. جيد، فمن مواقفه رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فحث على جيش العسرة، يعني جيش العسرة هذا جيش أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهزه، فكان هناك عسر في التجهيز، ضيق في الموارد المادية. نعم. فقال عثمان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث، نزل النبي صلى الله عليه وسلم درج من درجات المنبر وكان على 3 درجات. نعم. فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده يحركها: ما على عثمان ما عمل بعد هذا، لا يضره ما كان من عمل بعد هذا. هذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شرحبيل بن مسلم أن عثمان رضي الله عنه كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. يطعم الناس طعام الإمارة، يعني الطعام الممتاز، طعام يطعمه الضيوف ويطعمه المحتاجين ويطعمه عامة المسلمين. ثم إذا دخل هو إلى بيته في خاصة نفسه فإذا به يأكل الخبز بماذا؟ بشيء من الزيت، يأكله بالزيت وبالخل، يعني أكل متواضع جدا، هذا يخص به نفسه ويؤثر الناس بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به من الخير والفضل. وقد كان صاحب ثروة كبيرة.
نعم، هذا ما أردت أن أشير إليه. إذن عثمان
كان من أثرياء الصحابة. وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على شيء من النفقة إلا وكان له فيه السبب. مرة ذكر صلى الله عليه وسلم أمر الناس أنهم محتاجين للمياه، يعني هناك عطش شيئا ما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عثمان رضي الله عنه واشترى بئر معروفة، بئر رؤمة، اشتراها وجعلها لله تبارك وتعالى، فله بها بيت في الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دائما كلما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من أوجه الخير فإذا بعثمان سباق، يعني كان له ثروة وكان هذه الثروة يسخرها فيما يعود على المسلمين بالخير والنفع مما يخدم به دينه ودنياه، ذلك كله مدخر له عند الله تبارك وتعالى. فلذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. عثمان بن عفان رضي الله عنه بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 23 للهجرة. نعم. واستقبل بخلافته المحرم سنة 24، وعاش في الخلافة 12 سنة وزيادة، والأصح هذا عند بعضهم، وقال بعضهم بل هي 13، وهو الأرجح، إلى أن قتل مظلوم رضي الله عنه وأرضاه محاصرا في بيته بعد أن خرج عليه الغوغاء، خرج عليه أهل الفوضى، ولم يكن منهم أحد من الصحابة، بل كلهم ممن جاء من خارج المدينة، جاءوا من مصر ومن غيرها من أصحاب المشاغبين كما نقول، حاصروه في بيته وانتهزوا فرصة. ما هي الفرصة؟ أن جل الصحابة في ذلك الوقت كانوا في الموسم، كانوا في الحج، فانترقبهم هذا الأمر ودرسوه بعناية هؤلاء الفوضويون، حتى خرجوا جل الصحابة للموسم، ومن في ذلك حتى أمهات المؤمنين، كنا خارج المدينة، كنا بمكة لتأدية مناسك الحج، فانتهز هؤلاء الغوغاء الفرصة وانقضوا على عثمان وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه قتلوه في يوم كان فيه صائما منكبا على تلاوة كتاب الله عز وجل، فسقط على المصحف وتلطخ المصحف بين يديه بدمه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. من ذلك قد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أنه أملى على عثمان رضي الله عنه، أملى على عثمان لما كان مريض في مرضه الذي توفي فيه، أملى عليه بعض الأمور وبعض الوصايا، فكان عثمان يكتبها. ثم أغشي على أبي بكر، فلما عاد إليه عقله قال ومن كتبت؟ قال كتبت عمر، يعني لمن تكون الخلافة بعدي؟ قال لعمر. قال لو كتبت نفسك لكنت صاحبا لها وأحق وأهل، يعني أن أبا بكر كان يمهده للخلافة مثل ما هو الحال في حق عمر، إلا أنه بالنسبة لعثمان لما كان هو الكاتب للوصية قدم عمر على نفسه. وهكذا كانوا كما قال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون غيرهم على أنفسهم في أوجه الخير. ابن عمر رضي الله عنه قال عند قول الله تبارك وتعالى أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هو عثمان بن عفان. قال هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان. شوف هذا الوصف الجميل من الله تبارك وتعالى، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. يرجوها لا يئس، ليس عنده اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت أيضا يخشى عذاب الله تبارك وتعالى، ليس في مأمن مع ما له من السبق، وقد كان من السابقين الأولين للإسلام، لم يسبقه إلا القلة القليلة جدا، لأنه أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم من الأرقم كما قدمنا في بداية الحصة، فهو من القدامى من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتين من بناته، وقال عنه ذلك الكلام المعروف، وإن قال لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها، وقال ما ضر عثمان بعد اليوم ما فعل، ومع هذا كما قال تبارك وتعالى يرجو رحمة ربه، يعني كما قال يحذر الآخرة، يحذر من سخط الله تبارك وتعالى، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني يثني عليه ثناء عجيبا، وكان يصفه بذي النورين، يصفه بالحي، يصفه بالحي يعني شديد الحياء، إلى درجة أنه ما كان يجرؤ على أن يرفع بصره في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مطأطئ رأسه ناظرا إلى الأرض، من شدة حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عامة الناس، يعني يستحي، هذا شيء جبلة جعله الله تبارك وتعالى فيه، وهو أيضا في نفس الوقت جزاء وفاقا تستحي منه الملائكة، يعني هذا الجزاء من جنس العمل، دائما تعامل بمثل ما عومل بمثل ما عاملت به. إيه، فلما كان هو يعامل الناس على جانب كبير من الحياة كانت الملائكة أيضا تستحي منه، هو جزاء وفاقا.
ثم استمعي الأفاضل إذن دائما في الاستماع إلى برنامج الذين سبقونا بالإيمان في هذه الحلقات المتسلسلة على أسماعكم الكريمة طيلة شهر رمضان، ونحن في هذه الحلقات الأولى نقف بأسماعكم الكريمة عند الخلفاء الراشدون، وكلهم طبعا من بين المبشرين بالجنة. شيخ الفاضل، إذا تحدثنا عن خدمة عثمان للدين والدنيا، ماذا تستطيع أن تضيف لنا؟
نعم، خدمته بالنسبة للدين أنه وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفق فيه من ماله الخالص، وأنه جهز جيش العسرة، وأنه أوقف ذلك، هذا فيما يتعلق بخدمته للدين. وأن من أعظم الخدمة التي قام بها أن أمر بكتابة المصحف، هذا المصحف الآن يقال له مصحف عثمان بن عفان، الذي يتلوه المسلمون في أصقاع الأرض يقال له مصحف عثمان بن عفان
بجميع رواياته
بكلها هي في الحقيقة أصلا إنما هي حرف واحد، ثم اختلف القراء في اختلافات اليسيرة، الحرف الواحد والذي عندنا، وأصلا القرآن سبعة أحرف، نزل على سبعة أحرف، ولكن عثمان بن عفان أمر الصحابة بأن يجمعوا الناس على حرف واحد مخافة توسع الخلاف أو تضييقا لهوة الخلاف بين الناس، فكتب هذا المصحف، أمر بنسخه، فلما نسخ أرسل منه إلى الأمصار، كل مصر يعني كل بلد وكل إقليم وكل ولاية يرسل له، أرسل إلى مصر وأرسل إلى العراق وإلى اليمن وإلى الشام واحتفظ وإلى مكة، واحتفظ هو بواحد، وكان يسمى بالمصحف الإمام، المصحف الإمام بمعنى تعرض عليه القراءة المصاحف الأخرى، فما وافق منها قبل وما خالف ذلك المصحف الإمام صحيح. نعم، فهذه الخدمة عظيمة جليلة، منقطعة النظير إلى اليوم، إلى يوم الناس هذا، يسمى مصحف عثمان بن عفان. كذلك كانت فتوحات كبيرة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، زاد يعني واصل على المنوال الذي كان عليه عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، وقد تقدم أن جل الفتوحات كانت في خلافة عمر، إلا أن عثمان واصل تلك الفتوحات واستمدت واستتب له الأمر ما شاء الله استتبابا عجيبا عظيما، ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا من خالص ماله هو. هذه التوسعة الكبيرة التي أضيفت لأن عمر ولأن أبا بكر وعمر لم يقوما بالتوسعة وإنما جددا فقط البنيان، أما التوسعة لأن المدينة كبرت في زمن عثمان، وكذلك لما كبرت المدينة رأى أن مؤذنا واحدا لا يكفي لأن يسمع الناس كلهم في أرجاء المدينة بعد أن صارت مترامية الأطراف يسمع أذان مؤذن واحد، فاستحدث لهم أذانا يكون عند الزوال في مكان يسمى بالزوراء في المدينة. هذا أول من استحدثه عثمان بن عفان، فصارت سنة من سنة من سنن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه من سنته رضي الله عنه التي سنها للناس، فصار الناس بعد ذلك يسيرون على هذا المنوال في المدن الكبيرة والأمصار الكبيرة التي يرون أن مؤذن واحد لا يكفي، يجعلون أكثر من مؤذن خاصة في صلاة الجمعة.
هذا عن الدين الدنيا
جيد.
هي تقريبا الدين والدنيا تابعة،
هي تابعة، ومهدة هو مهد تمهيدا عظيما لما يسمى فيما بعد بالدولة الحديثة التي بنيت في من زمن نقول بني أمية. وجدوا أن الأمر قد استتب وأن الأمر قد هيئ تهيئا عجيبا عظيما. هذا كان
يسره الله.
نعم، على يسره الله تبارك على يديه رضي الله عنه وأرضاه، فهذا في ميزان حسناته إن شاء الله تبارك وتعالى. ونظم أمور الخلافة تنظيما غريبا عجيبا منضبطا صار يأتسي به الآخرون، يعني زاد، لا نقول أنه استحدث، أنه بدأ ذلك عمر في الحقيقة كما أشرنا إليه قبل، وأنه أول من دون الدواوين، يعني الدواوين التي فيها موظفين والوظيف العمومي ومن أصحاب الحقوق وغير ذلك، ولكن عثمان زاد في هذا الأمر وجعله أكثر تنظيما وأكثر إحكاما، يعني جعله بالصفة ممكن أن نقول أنها ضبط الحالة المدنية، أول سجل في الحالة المدنية جعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا كان أيضا يتفقد أحوال المسلمين، وما كان من نقص يستنكف أن يجعله من بيت المال، وإنما يجعله من حسابه الخاص. كل ما وجد نقص يتممه من عنده، لا يرجع إلى بيت المال، كان هو لم يكن يأخذ من بيت المال شيء لأنه في غنى عنه، بل إنه يعين بيت المال من خالص ماله الذي من الله تبارك وتعالى عليه به.
عبر من حياته،
من العبر في حياته شدة تقواه لله تبارك وتعالى وزهده وورعه وخشيته من الله عز وجل. وقد علم عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة، ليس دائما، حتى لا يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرغب في أن يسرع الإنسان في القراءة، ولكن كانت تأتيه ليال يختم القرآن ما بين العشاء والفجر، بل في ركعة أحيانا يقف وقفة واحدة في وتره ويقرأ ويفتتح القرآن ويبقى قائما يتلوه حتى يصبح. ومع ذلك في بعض الليالي كان رضي الله عنه وأرضاه يمر بآية من كتاب الله عز وجل فيقف عندها يرددها ويكررها ويمعن فيها النظر ويتدبرها حتى يصبح. ومن ذلك مثلا مما يذكر في هذا الصدد أنه ذات مرة كان يتلو القرآن في قيام الليل حتى أتى على قصة يونس عليه السلام، فاستوقفته هذه الكلمة في قول الله عز وجل: وظن أن لن نقدر عليه، فبقي يردد هذه الكلمة يقول: كيف نبي من أنبياء الله معصوم، كيف يظن أن الله لا يقدر عليه، هذا غير ممكن. فعرضها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فبين له أن هذه القدرة ليست من القدرة التي هي بمعنى الطاقة، وإنما هي بمعنى التضييق، فظن أن لن نضيق عليه في الحكم.
سبحان الله.
وجد الحل عند علي بن أبي طالب، مع أنه بات ليلة كاملة يرددها، فهذا مما يدل على شدة ورع الرجل وشدة تقواه وشدة خوفه من الله عز وجل وإقباله وانكبابه على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدريسا وتعلما وتفقها وتدبرا رضي الله عنه وأرضاه. قلنا استغناء
التي يستطيع المسلم الحالي نحن في وقتنا هذه أن نأخذها كعبر ونمشي عليها إذا أمكن، يعني الإنسان المسلم،
أن الإنسان مهما كان له من العمل الجميل لا ينبغي له أن يجعله ذلك يتكل على هذا العمل، فكما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعل كل خير ويبقى قلبه خائفا لا يتقبل منه. فعثمان بن عفان مع كل ما له من السبق في الإسلام ومن الخدمة الجليلة ومما قاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهد له به جميع المسلمين من الصحابة ومن جاء بعده، ومع هذا كله كان خائفا من عذاب الله تبارك وتعالى، خائفا من سخط الله تبارك وتعالى، خوفا لا يجعله أيضا يكون يائس من رحمة الله في نفس الوقت، يجمع بين الأمرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الخوف والرجاء، الخوف من ذنوبه ورجاء رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم: مهما عملت فلا تغتر بعملك، لأنك لا تدري ما يتقبل منه وما لا يتقبل، لا تدري ما وافق منه وما لم يوافق، ما كان على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى وما لم يكن كذلك، ما كان صوابا وما كان خطأ. فأعمل العمل ولا تتكل على العمل، وإنما ثق بالله تبارك وتعالى وارجو رحمته واخشى عذابه. فأما وفاته فكما قلنا أنه قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه كما قتل عمر، إلا أن الفرق بينهما أن عمر رضي الله عنه لم يقتله مسلم، وأما هذا فقتله من ينتمي إلى هذا الدين، إلا أن الأمة مجمعة على التبرؤ من قتلة عثمان ومن سوء صنيعهم ومن ظلمهم ومما أقدموا عليها، عذن الله وإياكم وجميع المسلمين، لأنهم أقدموا على شيء شنيع، خرجوا على ولي أمرهم الذي بويع له بإجماع الصحابة، والذي كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان ولي أمر شرعي، وخرج عليه هؤلاء الغوقاء. فالمسلمون ينبغي عليهم دائما أن يحذروا الخروج هذا، لأنه انظر عواقبه. فهذا الخروج أحدث شرخا في الأمة، ما زالت الناس يدفعون ثمنه إلى الآن، ما زال أهل الإسلام يدفعون ثمن ذلك الخلاف العظيم الذي وقع بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلو كان الأمر يعني لو رد هؤلاء الأمور إلى نصابها، ولو ردوها إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لعلموا أنه لا يحق لهم ولا يحل لهم بحال الخروج على ولي أمرهم، ولكنهم رعاع الناس. والحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة أنه لم يكن من بين هؤلاء أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جلهم إن لم يكن كلهم كانوا حتى ليسوا من أهل المدينة، وإنما من جاء من الآفاق من البلاد الأخرى كمصر خاصة، جاءوا منها لهدف يقصدونه وهو إفساد حال المسلمين.
وخلافته كما أشرت في البداية دامت
13 سنة. نعم دام 13 سنة، وهو في الحقيقة في آخر عمره تقدم به العمر، زاد على 80 قارب 90، فضعفت قواه البدنية، فصار نتيجة لذلك يعتمد على بعض أقاربه بحسن ظن منه رضي الله عنه وأرضاه فيهم، فهذا كان سببا، كان عامل من العوامل التي جعل بعض الناس ينقمون عليه هذا الأمر، قالوا لماذا يكل الأمر إلى فلان وفلان وفلان، وهو يرى أن في ذلك صلة رحم من جهة، ويرى أنهم الأجدر بنصحه والأجدر بالقيام بأمره وشؤونه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. وتقدمه في العمر كان له تأثير في هذا الأمر، يعني ضعف جدا إنسان إذا قارب 90، يعني عمر متقدم جدا، لم يعد بإمكانه مباشرة كثير من الأمور، فهذا كان سبب لما حصل. ولكن عموما بشكل عام يقول: ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
أكيد. نعم. أكيد. شكرا لك شيخ الفاضل على هذه الوقفات، بارك الله فيك أنت أيضا، وبارك فيكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل الذين شاركتمونا بالاستماع في هذه الحلقة الثالثة من برنامج الذين سبقونا بالإيمان في اليوم الثالث من رمضان. صح أفطركم مسبقا، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. نلقاكم غدا بحول الله لنقف بأسمائكم الكريمة عند شخصية علي بن أبي طالب. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وقفات على سير الصحابة ومآثرهم الذين سبقون بالإيمان، يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك يا سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. محمد يا ابن عبد الله شفيعي أنت عندي.